يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الحكمة. وصلت إلينا أسئلة كثيرة، وما زلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على شاشة القناة. وأسعد في بداية هذا اللقاء أن أتوجه بخالص التحية والشكر لشيخي الجليل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا يا شيخنا. ولأن الأسئلة كثيرة فسنبدأ بطرح ما ورد إلينا على شريط الرسائل وعبر الخدمة المخصصة للفتاوى. وأول سؤال ورد إلينا من سائلة تقول: زوجي يعمل في تنزيل النغمات والأغاني، لكن لا يدخل دخل تنزيل هذه النغمات في البيت، ولا يدخل إلا ما يكسبه من الإسلاميات والبرامج الإسلامية، لكنه يدفع من هذه الأغاني إيجار المحل، ونصحته كثيرا بأنها حرام لكنه يقول هي تجلب الزبون، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، في بداية الأمر أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والصواب في القول والعمل. ثم بالنسبة لهذا السؤال الذي سألته السائلة، في الحقيقة تشكر على أنها تحاول أن تتقي الله تبارك وتعالى في المال الحلال وفي الطعام الذي يدخل إلى بيتها وغير ذلك من المصروفات التي تكون في البيت. مال هذا الزوج مال مختلط بين الحل والحرمة، فهو يعمل كما ذكرت في نغمات إسلامية ونغمات أيضا موسيقية محرمة كما هو معلوم من الشرع، وكونه يحتاط هو في أنه لا يدخل بيته إلا هذا الأمر فيه من العسر ومن المشقة البالغة. ثم إن أصل ما يدخل إلى البيت أيضا فيه لون من ألوان الحرام، لأن ما يدخل من البيت خارج من المحل، وإيجار المحل قد أخذ من هذا البيت من هذا المال الحرام. وعليه نقول للسائلة بالنسبة لها هي لا حرج عليها في أن تعيش وأن تأكل وأن تطعم من هذا المال، لأن هذا هو المتوفر أو الذي لدى زوجها الآن من ذلك، ولكن أن نوجه النصيحة لهذا الزوج، وقد سألت أو ذكرت أنها تنصح بهذا الأمر، يا ليتها تسمعه هذا الكلام وتقول له اتق الله تبارك وتعالى فيما تأتي وفيما تظهر. ويجب أن يسعى الإنسان سعيا مباحا طيبا حلالا كي يأكل هو وأولاده من ذلك. نحن مسؤولون عن هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أن طيب الطعام من أسباب دخول الجنة،
بارك الله فيكم،
ومن أسباب قبول الدعاء.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. لو سمحت بدون ذكر اسم، بس عايز اسال الشيخ سؤال عشان انا تعبانه جدا جدا جدا.
تفضلي.
زوجي اكتشفت ان هو بيكون علاقه مع امي بقاله حوالي سنه ونص، ورحت الازهر وفتى فتوى وقال لي اسمعي يا بنتي اني مفيش حرام يحرم حلال، وهو جه معايا يعني واعترف وكله تاب الى الله. الكلام ده من حوالي شهرين. انا اكتشفت من اسبوع ان هو لسه الموضوع والاتنين بيخبوا عليا، وكل ما واجهه بحاجه يقول لي لا انت بتوصلي الموضوع غلط، انت خلاص الموضوع ده وانا تبت الى الله، انا ماليش غيرك، انا عرفت ان هو حرام وكده. وانا يا شيخ بصراحه انا مش قادره، لا انا قادره اواجهها عشان خايفه من المعصيه ومن الله سبحانه وتعالى. انا عارفه اخوك الوليد وانا منتقبة يعني وبخاف ربنا وربنا اعلم وحده انا متقربة الى الله ازاي، بس انا مش عارفة اعمل ايه، انا مش قادرة، لا انا قادرة اواجهه ولا قادرة اصدقه، وانا عارفة ومتأكدة ان هو بيروح وانا هنا، انا في بيتي وهو بيسمعني متأكدة، ووالدي متوفي وهي قاعدة لوحدها وهي علاقتها كويسة معايا وكل حاجة.
شكرا يا اختي، شكرا. وصل السؤال، يعني انا كنت افضل ان يكون هذا السؤال بينك وبين الدكتور، يعني واحسن ان هذا النوع من الاسئله افضل ان يكون بطرحه مباشره بعد الحلقات على الدكتور على هاتفه الخاص، ولكن ما دام السؤال قد طرح فالامر.
هو في الحقيقه هذه مسائل يندى لها الجبين، ويجب ان يعني يطهر مجتمع المسلمين منها. ثم اود ان اشير الاخوان المستمعين الى ان ما اشرت اليه جزاك الله تبارك وتعالى خيرا من عرض هذه المسائل بهذه الصورة العلنية، امر يعني فيه من المحاذير ما فيه، هو فيه يعني له من الوان اشاعة فاحشة ويعني مسائل ضارة للغاية.
نعم.
وعلى كل حال، من افتاك بان الحرام لا يحرم الحلال؟ هذا قول لبعض الفقهاء، ولكننا ننزل أو نتعامل مع كل حالة بحسبها. حقيقة من كلامك يظهر عليك التردد وعدم التأكد، والله أعلم من هذا الأمر، ولكن إن كان هناك شيء فأرى والله أعلم أنه يجب أن تقطعي العلاقة بهذا الرجل وأن تفارقه فورا، لأن يعني الاستمرارية على هذا الأمر منكر عظيم للغاية، وهذا من السعي في القضاء على هذا المنكر. وكونوا يعني يعلن التوتر قبل شهرين ثم تكتشف قبل اسبوع انه عاد او ما الى هذا، فمسألة كأن يعني امر اعتاده او ارتبط به او شيء من هذا القبيل.
نعم، بارك الله فيك يا شيخنا. اختنا مشكورة، اتصلي بالدكتور بعد الحلقة ان شاء الله. هذه الامور فيها تفصيل بعد الحلقة باذن الله تعالى مباشرة على رقم القناة. سؤال اخر وصل الينا من اخت تقول: كيف يمكن ان ادعو عاملات من الجالية الصينية الى الاسلام يسكن قريبا من دار جدي؟ هل اكتفي بتوزيع النشرات والكتيبات ام اتعلم لغتهم بالاضافة الى اني ارغب في تعلم اللغة الصينية ابتغاء وجه الله؟
جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. في الحقيقة ان تعلمت هذا خير، ولكن اود ان الفت نظر اخواني ايضا المشاهدين الى ضرورة الاستفادة من المراكز الإسلامية القائمة على ترجمة الكتب الدينية باللغات المتعددة.
نعم.
وهذا موجود، والسعي وراء هذا الأمر أمر بفضل الله تبارك وتعالى ميسور. هناك مراكز إسلامية متعددة تشرف عليها بعض وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في بعض البلاد الإسلامية أيضا، وتقوم بطباعة يعني بترجمة بعض الكتب باللغات المتعددة مختلفة وتوزعها. وأيضا من يعني مما أشير إليه في ترجمة معاني القرآن الكريم الذي يقوم به مجمع الملك فهد في المدينة النبوية، وقد ترجم القرآن الكريم إلى عدة لغات منها أيضا اللغة الصينية، فيستفاد من تقديم هذه الكتب الموجودة، لأن هذه مسائل موجودة الآن.
نعم.
متوفرة بين أيدينا.
نعم.
يعني هل يتاح لكل إنسان أن يتعلم اللغة التي يود أن يدعو الله تبارك وتعالى بها؟ قد يصعب ذلك، ونحن لا ننتظر هذا. هي أشارت إلى أمر أول أنها تعطيهم بعض الكتب، وأنا أقول بإني لا مانع أبدا من أن احنا نلجأ إلى المراكز الثقافية التي لديها ترجمات بلغات متعددة تعرف بالإسلام وتدعو إليه وتقدمها لهذه الجالية. ده شيء. الشيء الثاني،
نعم،
طبعا هي لا تعرف لغة معهم ولا يصعب التخاطب وكده، لو أيضا استطاعت أن تصل إلى سفارة هذه البلدة أو قنصليات هذه البلدة وجدت مسلم هناك يمكن أن يترجم لهم بعض الأشياء، في أن يجلس بعض الجلسات معهم ويترجم أيضا لهم بعض الكلمات التي تريد هي أن توجهها إليهم، هذا شيء حسن. الأمر الثالث، صدق التعامل مع أمثال هؤلاء.
نعم.
يعني الحقيقة دي مسألة مهمة جدا.
نعم.
يعني قد لا نستطيع أن نتواصل بالكلام والحديث.
نعم.
ولكن بإمكاننا أن نتواصل بالأخلاق والأفعال ويعني السمات التي يتحلى بها المسلم في مواجهة الآخر.
نعم. عملوا رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل.
نعم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤال آخر يقول: ما حكم المسح على النعل إذا كان على وضوء، وهل له مدة؟
نعم، أذل يعني يجوز طبعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للمقيم أن يمسح على الجورب وعلى النعلين ولمدة 24 ساعة يوم وليلة. طبعا يبدأ الحساب من احداث الحدث بعد الطهارة. اما للمسافر فله 3 ايام.
نعم.
يعني يمسح 3 ايام على الخف وعلى النعل.
بارك الله فيكم.
الحمد لله.
سؤال آخر: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن على قلبها دون أن تمسه؟
لا حرج في هذا، وبعض أهل العلم يرى بأن هذا يعني ممنوع، ولكن الصواب أنه لا يوجد دليل صريح صحيح يمنع من ذلك.
نعم.
فلو قرأته لا حرج إن شاء الله.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا يا أخي.
مرحبا بك إن شاء الله.
فضل.
أولا أنا بحبكم في الله.
أحبك الله يا أخي.
أخويا لو سمحت، عايز أسأل الشيخ بعد إذنك عن حضرتك عن تحويل الرصيد، عايز أعرف يا ترى هو صح ولا غلط، ولا ده فيه نقابة ولا إيه ظروف ولا إيه بالظبط؟
تحويل،
عايز أعرف عشان في محلات في جنبي بتعمل التحويل دوت، وبسألها وبتقول لي إن فيها وابة يعني.
أريد أن أستفسر منك، تحويل الرصيد في الهاتف
من تليفون لتليفون،
من تليفون لتليفون،
الخمسة نعم. خمسة ونص.
نعم نعم يا أخي، لا تفعلوا ذلك، لا تفعل ذلك.
نعم. بارك الله فيكم يا شيخنا. وسؤال يقول: أجمع بين صلاة الظهر والعصر، والسبب هو عملي الذي يستمر 9 أو 10 ساعات، فما الحكم؟
وهو مقيم.
نعم.
لأن السؤال يظهر
نعم.
هكذا.
نعم.
إن كان لا يتمكن من الصلاة بحال أثناء العمل، فهذا الذي هو أمامه ويشكر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ولكن أيضا نوجه أصحاب الأعمال إلى أنهم يعني يدعون فرصة للمسلمين أن يقيموا دينهم لله تبارك وتعالى. الصلاة قال الله عز وجل عنها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال جمهور أهل العلم بأن يعني كتابا موقوتا يعني مؤقتا بوقت.
نعم.
ذكره النبي أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته
عليه الصلاة.
وكما جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام صلى في أول الوقت وفي آخر الوقت، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة بين هذين.
نعم.
فدل ذلك على التحديد الزمني لوقت الصلاة، وعليه كل مسلم يجب عليه أن يصلي الصلاة لوقتها، وهي من أفضل الأعمال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المسعود في الصحيحين وغيرهما، بأن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال لله تبارك وتعالى. ولكن إن لم يستطع ولم يمكنه أصحاب العمل من أن يصلي في الوقت، وتركه لعمله كان يكون واقف مثلا على جهاز معين لابد أن يبقى عليه، أو ماكينة معينة لابد أن يتابع عملها باستمرار وغير ذلك، فيصلي أو يجمع بين الصلاتين لعذره القائم في هذا. ولكن أنصحه أيضا أن يحاول أنه يتخلص من ذلك لله تبارك وتعالى ما أمكنه من ذلك من سبيل.
بارك الله فيكم. وسؤال يقول: ما حكم لبس جاكت جلد مصنوع من جلد الخنزير؟
الحقيقة أمر غير متصور، لا يلبسه، الخنزير نجس والنفس يتعافى هذا الأمر، هو كله نجس الخنزير بشحمه ولحمه وجلده. ولا أتصور في الحقيقة يعني جاكت كما يعني أشرنا أن يكون من جلد الخنزير، ومن الذي أعلمه أنه يعني من جلد الخنزير؟
فإن
علم لا يلبس.
نعم. بارك الله فيكم. سؤال من أخت تقول: هل يجوز الذكر وأنا مستلقية على الشق الأيسر؟
النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى كل أحواله تفيد على أي هيئة كان عليها صلى الله عليه وسلم من الهيئات المعتادة.
نعم.
وفي قول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما يشير ويوضح ويفيد إلى جواز الذكر على أي حالة كان عليها الإنسان، جالسا أو قائما أو على جنب، على الأيمن أو على الأيسر. ولكن بالنسبة للذكر الوارد في بعض المواطن المحددة كأذكار النوم مثلا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع يده اليمنى تحت رأسه وينام على شقه الأيمن ويذكر هذه الأذكار، ففي مثل هذه الحالة على المسلم أن يتقيد بها إن استطاع ذلك. إنما في الحالات العادية الذكر المطلق وهكذا فلا شيء فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور أسامة؟
أهلا بك ومرحبا.
عايز أستشير حضرتك في حاجة.
لا، حضرتك تستشير الدكتور عبد الله. أنا لست دكتورة. الدكتور نعم. انقطع الاتصال، أختنا تعاود الاتصال بنا إن شاء الله. سؤال يقول: ما حكم الموعظة على المقابر؟
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ أصحابه على المقابر كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من روايات متعددة.
نعم.
والحديث أنه صلى الله عليه وسلم جلس عند القبر وكان يلحد للميت، ولما يلحد له بعد لم ينته من اللحد فجلس وكان بيده عود صلى الله عليه وسلم ينكت به الأرض، ثم قال لأصحابه استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا. نعم. إلى آخر ما ورد في هذا. فهذه موعظة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند القبر، ولكن لم يكن هذا من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
يعني لم يذكر أحد من الرواة أن في كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر دفلا أنه كان يعظ الناس على المقابر. فإن حدث هذا في بعض المرات استنادا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في هذا، أما أن يعتبر بعض الناس أن هذا سنة أو أن هذا من الهدي النبوي فالأمر ليس كذلك.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بس اسال الشيخ صحيح.
تفضلي.
بس معلش ما يقطعش الخط لو كان الشيخ عايز يستفسر على حاجه بس.
طيب ارفعوا الصوت شويه يا جماعه
لو سمحتوا. يعني في ام عندها قطعه ارض وبيت قديم وكده، فالصبيان كتبوا حته الارض باسمهم هي عايشه.
يعني الام اللي كتبت لهم بقى.
هي اما خدوها من خال، يعني هي خدتها ورد فكتبوها باسمهم بس برضو على علم منها.
نعم.
على علم. فاحنا يعني خايفين عليها من الاسم ده، لو احنا راضيين عشان احنا هنسامحها عشان احنا خايفين عليها، لو في تسامح من البنات في الوقت دوت مفيش اسم عليها ولا يبقى في ايه؟ هو في بيت برضو قديم هتديه للبنات. يعني البيت قديم.
نعم.
ودي قطعه ارض موجوده حاليا 200 متر كده،
لكن البيت يعوض حق البنات في قطعه الارض.
البيت قديم بس وراه حته ارض، بس في سكان ان هي بتاعت زمان دي وعايزين برضو يخرجوا بفلوس كتير، هما اللي بيدفعوا 150 وفي 7 جنيه وفي ما بيدفعوش.
لا تسمع بقى.
وورا حته ارض بس دي من جوه دي، فلازم ده يتباع بده، ما ينفعش من مدخل واحد. فاحنا عايزين نسامحها، بس مش ضامنه كل البنات يسامحوا ولا ما يسامحوش.
نعم.
في الحالتين يعني لو سمحت.
نعم بارك الله فيك يا اخت.
شكرا.
في الحقيقه يعني فهمنا وقد وصل السؤال. نخاطب عموم المسلمين ونكرر ذلك مرارا وتكرارا أن يتقوا رب العالمين سبحانه وتعالى فيما فرضه على عباده. لا يحل لأمك أن تكتب شيئا لأولادها دون النساء، ولكن عليها أن تترك هذه التركة وأن توزع التركة توزيعا شرعيا، ولا يطلب المسامحة في هذا لأن هذه حقوق يأخذها الإنسان ثم بعد ذلك يعطيها لمن شاء، يعني يتملكها ثم بعد ذلك يعطيها لمن يحب. ظاهر سؤالها يفيد أو يجعلني أقول ذلك.
نعم.
ظاهر سؤالها أنها بحاجة إلى أن أمها لا تفعل ذلك، وقد فعلت وتقول بأن هل أسمح حتى لا تعذب. طب ما الذي يجعل الأم تفعل هذا الفعل وتخالف شريعة الرحمن وتتعدى حدود الله تبارك وتعالى؟ على أمك وإخوانك أن تنصحوا الجميع بذلك، أن يعودوا إلى الله عز وجل وأن تقسم هذه التركة تقسيما شرعيا للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
جميع التركة، البيت القديم والبيت الجديد والأرض وغير الأرض، كل ما تركه مثلا الميت أو لدى الأم من تركة فيجب أن يوزع توزيعا شرعيا.
نعم. وإذا كان البنات يخافن على أمهن فأولى بالذكور أيضا أن يخافوا عليها.
نعم. علي.
نعم. نعم. بارك الله فيكم يا دكتور. وعاد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك ومرحبا.
اهلا. الخط اللي اتقطع قبل كده انا اتصلت تاني.
اهلا وسهلا. اتفضل.
ربي يخليك. دلوقتي انا عايز استشر الشيخ. الو.
اتفضلي نسمعك.
اتفضلي اسمعي.
دلوقتي انا عندي شقه كنت ماجراها.
نعم.
عندي شقه ماجراها.
نعم.
ايجار يعني.
نعم.
فجيت انا سبتها.
نعم.
على الاساس دون ان انا لو خدت منه فلوس بسيباني الشقه، الفلوس دي تبقى حلال ولا حرام؟
طيب
تابع معنا. اتفضل يا دكتور.
بالنسبه للمستاجر الذي يؤجر من المالك شيئا، في الحقيقه هو ينتفع بالعين مقابل جزء من المال يدفع ما اتفق عليه من مال.
نعم.
ولكن الملك في الحقيقه بالنسبة للمتداول بيننا وإلى الملك لله عز وجل.
نعم.
ولكن الملك الجزئي الذي يملكه الإنسان في بيت أو أرض أو غير ذلك هو لصاحبه، لصاحب البيت او لصاحب الدار، فالانسان بيستأجر من المالك لينتفع لفترة معينة محددة، او انه مدة ما يريد ان ينتفع بها ان لم يكن هناك مدة محددة كما هو الحال عليه في نظام التأجير السابق. اذا لم يرد ان يستفد من العين او انتهت الرغبة في الاستفادة منها، سواء كان محل او كان منزلا او كان ارضا يزرعها، فعليه ان يعيدها الى المالك الى صاحبها دون ان ياخذ منه شيئا من المال. واخذه للمال في هذه الحالة يكون قد اخذ منه مالا بغير وجه حق.
نعم.
لانه يملك العين.
على اطلاقها.
على اطلاقها. على
حتى اطلاق وان كان هناك تراضي.
لا، لو تراضي شيء ثاني.
نعم.
بمعنى. يعني مثلا تغيرت الاحوال والامور. ونحن نشاهد الان التطور الموجود في مثل ذلك. انسان قد يستأجر فيلا في السابق ربما بخمس جنيهات او عشر جنيهات.
نعم.
ربما تؤجر اليوم مثلا بخمسمية او بألف جنيه. لو تركت هذه الفيلا لصاحب لمالكها سيؤجرها بذلك. فلو جاء المالك وتراضى مع المستأجر ان هو سابقا ان هو بطيب خاطر منه ان ينفعه بشيء من المال مقابل الفائدة التي ستعود عليه.
نعم.
ويكون هذا متبرعا.
نعم.
دون شرط او قيد في ذلك.
نعم.
بطيب خاطر منه. راعى وضعه، راعى ما عليه، راعى حسن العشرة بينهما بالمعروف.
ما انفقه في تجهيز.
لا، لا حرج في هذا، لا شك طبعا.
نعم.
ما انفقه يأخذه على كل حال.
نعم.
يعني هو ما انفقه في البيت واضافه يأخذه على كل حال.
نعم.
ويمكن ان يأخذه بسعر حاله.
نعم.
يعني هو مثلا لو اخذ مكانا انفق عليه 5000 جنيه مثلا في قبل 10 سنوات، لو انفق هذا الانفاق اليوم سيصل الى مثلا 20 او 30.
نعم.
لا حرج ان ياخذ 20 او 30.
نعم.
لانه ايضا بيستفيد من مما قدم ولا شيء في هذا.
ولكن حتى في امور الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم.
بينكم نعم. التعامل
هنا
بالمعروف.
ايضا لا تنسوا الفضل.
نعم.
بينكم.
التعامل بالمعروف.
لا يفرض احد على الاخر شيئا.
نعم. التعامل بالمعروف. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخنا. وسؤال وصل الينا على شريط الرسائل القصيرة عن شريط الرسائل القصيرة. يقول السائل هل دعم القنوات الفضائية او القنوات الفضائية الاسلامية على وجه التحديد من خلال ارسال هذه الرسائل على شريط الرسائل القصيرة يثاب به؟
يثاب به ان شاء الله ويؤجر عليه، ولكن لا يحسب هذا من مال زكاته.
نعم.
يعني هو يتصدق بها صدقة لله تبارك وتعالى ويؤجر على ذلك، لان هذه القنوات فيها خير عظيم واعانتها فيه تعاون على البر والتقوى وهو امر محمود، بل انها من يعني افضل الوسائل الدعوية، خاصة هذه القنوات التي تلتزم بمنهج اهل السنة والجماعة في عرضها وتطبيقاتها وعلاجها للنوازل التي تنزل بالمسلمين.
نعم. احيانا يأتي الينا اسئلة من طبيعة السؤال اخشى ان هذا السؤال يحمل وراءه امورا اخرى. كهذا السؤال.
نعم.
يعني ان يسأل احدهم فيقول زواجي من ابنة عمي، هيتجوز بنت عمه.
نعم.
حلال ام حرام؟ فده على طول بيحيلي بحاجة تانية، ان احنا ما زلنا نتعامل مع بنت العم اصلها زي اختي. ونتساهل ونتباسط في هذه الامور.
هذه مسألة في الحقيقة خطيرة.
نعم.
بنت العم، بنت الخال، كم افسدت هذه المسائل كثيرا بين الناس. حقيقة لو التزم المسلمون بالاداب الاسلامية الراقية التي اتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لانفرجت عن المسلمين انفسهم كثيرا من المشاكل الدائرة بين الناس اليوم. ابنة العم يباح زواجها وترغب فيها النفس، وربما القرب الذي يدعيه بعض الناس مدعاه لإزالة الحواجز بينهما، وبالتالي هذا الاختلاط قد يؤدي الى امور لا تحمد عقباها وفيها من الفواحش او من المنكرات ما فيها. وبالتالي ابنة العم هي قريبة لا شك ومن دمهم ولحمهم، ولكنها يجوز له ان يتزوجها.
نعم.
وبالتالي فما يقال في المرأة الاجنبية يقال فيها، بل هي تأخذ اشد مما يقال في المرأة الاجنبية. ليه؟ لان الاختلاط بها لا يثير شبهة، الدخول عليها لا يثير مثلا ايضا تساؤلات.
نعم.
لان انه من اهل البيت.
نعم.
الالتقاء بينهما امر ميسور للغاية، ويمكن الا يعني يترتب عليه اي يعني لفت نظر من العائلة سواء تكرر او لم يتكرر.
نعم.
بخلاف الاجنبية.
نعم.
ومن هنا يصبح الخطر بها اشد واعظم، وبالتالي يجب ان نحرص او ان نتعامل مع هذه القضايا معاملة شرعية.
نعم.
صحيحة.
نعم.
فابنة العم يحرم عليك أن تتعامل معها كما يحرم عليك أن تتعامل مع أي امرأة أجنبية.
نعم.
تماما بتمام.
لأنها تحل لك.
تحل لك.
نعم.
لأنه يمكن أن تصبح زوجة لك.
نعم.
وكم من أناس يعني يتزوجون من أولاد أعمامهم.
نعم.
بل إن بعض القبائل العربية ما زالت إلى اليوم يعني تفضل، ما لا أريد أن أقول تلزم أو توجب، تفضل نعم. أن تزوج البنت لابن عمها.
نعم.
بارك وتحبسها عليه.
بارك الله فيكم. وسؤال من أخت ورد عبر خدمة الفتاوى، يقول أسافر مع زوجي لزيارة والدته وهو لا يقصر الصلاة، ويقول إن هذا البيت بيت والدته ده بيتنا، فهل يجوز لها القصر والجمع؟
لها هي.
نعم. لها
هي مسافرة.
نعم.
نعم يجوز.
وهو مسافر أيضا. ولكن البيت هو بيت والدته.
ولكن المقيم في مكان آخر.
في مكان آخر.
على كل حال إن لم يكن محل إقامته مع والدته فهو مسافر في هذه الحالة.
نعم.
وإذا قصر فهذا أوفق للسنة.
نعم.
ولاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة
يعني
والسلام.
يسن له القصر في هذه الحالة، ولكن بالنسبة للرجل لو صلى في المسجد في المكان الذي هو فيه مع الجماعة مع إمام مقيم ويتم الصلاة في مثل هذه الحالة، وهذا هو الواجب في حقه إذا صلى خلف إمام مقيم، فهذا أحسن له.
نعم.
لماذا؟ لأنه سيحضر صلاة الجماعة ويؤديها مع جماعة المسلمين، فهذا خيره أفضل. أما إن صلى وحده أو مع زوجته في البيت فيصلي الصلاة الرباعية، يصليها ركعتين.
نعم. بارك الله فيكم. بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أشارك في البرنامج؟
تفضلي.
طب ما حكم إزالة شعر الوجه والحاجب للزوجة؟ أنا منتقبة وكده.
نعم.
لزوجي بس، فما الحكم في ذلك؟
نعم. بارك الله فيك. تفضلي شيخ.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تزيل شعر الحاجب، والمتنمصة هي التي تفعل ذلك بغيرها. وهذا اللعن الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفيد حرمة هذا الأمر، وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، لا لزوجها ولا لأمر آخر.
نعم.
لأن لا شك أن إن فعلت، وهذا هو الواجب للمرأة تستر نفسها، لا شك أنها ستفعل هذا لزوجها.
نعم.
والنهي في ذلك واضح وصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني حدود عملية الإزالة إن وجدت لبعض الشعر الزائد الذي قد يسيء إلى شكل المرأة،
هو في الحقيقة اللي يخرج عن حد الاعتدال.
نعم.
وده أمر يعني فطري.
نعم.
يدركه الإنسان.
يعني الكلام هنا عن شعر
العادي. شعر الحاجب. نعم. شعر الحاجب.
نعم.
شعر العادي اللي هو مقبول ولا يعني يقبح المنظر ولا يسيء إلى الخلقة، فهذا يبقى على ما هو عليه. أما إن خرج عن حد الاعتدال فلا حرج في أن يزال هذا الإيه.
يعني إن كان هناك شعر زائد في الوجهين أو في الوجه يعني
بعض
نعم.
الفقهاء قال لو خرج لامرأة مثلا شعر في وجهها.
نعم.
شعر
شارب مثلا.
شارب مثلا. نعم. فهذا يزال.
نعم.
يزال لأنه ليس في موطنه ولا حرج في ذلك أبدا.
بارك.
وأيضا شعر الزائد عن المعتاد.
نعم.
وأرجو أن لا يفهم هذا خطأ.
نعم.
لأن طبعا قد النساء يقيسون هذا على حسب الهوى.
نعم.
وإلا فالأمور المألوفة لا حرج فيها، ربما نحن في مجتمع لنا أولاد ولنا أخوات ونشاهد كثيرا من الناس، ما شاهدنا يعني امرأة خرجت إلى الآن بحواجب تستدعي أنها تأخذ منها شيئا. والنساء كما الرجال أيضا يتفاوتون في هذا صغرا
نعم.
وكبرا
نعم.
طالما أنه أمر مقبول ومعتاد فيبقى على ما هو عليه، اللهم إلا أن خرج عن حد الاعتدال.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت والله عندي انا عندي 3 اسئلة.
اتفضلي.
السؤال الاول، كنا بنصلي الفجر مع الامام في المسجد، طبعا احنا مش شايفين الامام، فهو قبل سجد التلاوة ففي ناس سجدت وناس ما سجدتش، ركعت بدل ما تسجد.
نعم.
فهل بقى الناس اللي ركعت دي فلما جه الامام قام تاني وركع تاني فهيبقى كده ركعوا مرتين، فهل الصلاة باطلة؟ يعني نعيد الصلاة من جديد ولا نعمل ايه؟
طيب.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني، في واحده اختي يعني عامله وسيله ومعاها بنت وولد، زوجها رافض تماما انها تحمل ثاني علشان بحجه المعيشه والغلاء، هي عارفه ان كده حرام، فهل ممكن تشيل الوسيله من وراها وتحمل؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث اللي هو زوجي يعني ربنا ميسر عليه وبيعطيني يعني ايه مال اطلعه كل شهر للفقراء، فانا شايفه ان في اهلي اختي حالتها الماديه تعبانه، فانا ايه بقى ده جزء من ذلك المال، ان هم ما بيحددش بيقولوا طلع للفقراء اللي محتاجين. هي بتربي يعني ايتام بس متزوجه واحد تاني، ووالدتي برضو حالتها الماديه ضعيفه فبطلع لها برضو جزء من المال، هل ده حرام ولا لازم اعرفهم؟
نعم، بارك الله فيك يا أختي. السؤال الأول يعني سجدة التلاوة، سجد الإمام بينما ركعنهن. نعم،
يعني حلفنا لعدم المشاهدة
لعدم. نعم
إلا طالما أنهم وراء الإمام فإن شاء الله صلاتهم صحيحة.
نعم، بارك الله
شيخي.
فيكم. الأخت التي تريد أن تزيل وسيلة منع الحمل دون علم زوجها،
هو يعني الأولى في هذا أن يعلم، لأن هذا أيضا من حقه
نعم
أن يعلم، وأن يعلم هذا الزوج التوكل على الله تبارك وتعالى، وأن هذا بقدر الله عز وجل، وأنه لا تأتي نسمة إلا برزقها، والأرزاق على رب العالمين سبحانه وتعالى. يعرف هذا الأمر ويعلم، وهي على كل حال ليست بآثمة.
نعم،
يعني هي لا تأثم
نعم
في أنه يلزمها بوضع هذه الوسيلة، لأنه هو القيم وهو المسؤول عن ذلك، ويجب ولكن يجب عليه أن يعلم هذا الأمر وأن يطالب بهذا الأمر.
فإن أرادت أن تزيل،
لا أرى أن لا شيء فيه.
نعم،
إن كان
نعم
الأمر كذلك أنه فعله بالذات خصيصا للخوف من الإيه من الإنفاق.
نعم، بارك الله فيكم. تعطي أختها وأمها من المال الذي أعطاه إياها زوجها، كيف تتصدق منه؟
إن كان بحاجة.
نعم،
وده أمر مهم جدا. يعني أود أن أقول لإخواني المشاهدين النزاهة في مثل هذا الأمر أمر مطلوب. يعني الإنسان لا يميل إلا أنه يعطي أحدا من أقاربه بحجة أنه قد يكون محتاجا، ويترك من هو أشد منه فقرا. إن كان بحاجة فلا حرج في ذلك، فهم أولى، وهي لا يجب عليها أن تنفق على أمها وعلى أختها، فلا حرج تعطيهم من المال الذي أعطاها زوجها لكي تتصدق به
دون أن تخبره،
ولا لا حرج ايضا. هو طبعا اطلق للسماك السؤال،
نعم،
قال اطلق اعطي هذا لمن للمحتاجين.
نعم،
فلا حرج في ان لا تخبر لا شيء،
ولعله يكون اولى الا تخبر.
لا، نعم، لا شك.
نعم،
نعم، لا شك.
بارك الله فيكم. واتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
انا عندي بنت مطلقه ومعاها اولاد، وما يعني ما عندهاش كسر في انه زوجها سيبها.
نعم،
فهل اديها من زكاه مالي؟ لان انا بشتغل وعندي فلوس ممكن يعني اطلع زكاه المال.
نعم،
وهي معايا بنات يعني، وزوجها
نعم
سايبها ما بيصرفش عليها.
نعم،
ممكن اقدم زكاه المال.
نعم، استمع حضرتك للدكتور، شكرا جزيلا. تفضل.
يعني هذا كان السؤال السابق.
نعم،
يجوز اعطائه من زكاه المال، ولكن دائما انا احذر في مثل هذه المسائل الا يتبع الانسان وهو في هذا.
نعم،
قد يكون ان في مصلحه انه يفعل ذلك، وبالتالي يفعلها لمصلحة يمكن ان تعود عليه، او لكي يكفي اناس، وهناك بعض الناس الاخرين اللي قد يكونوا باشد حاجة.
نعم،
فالانسان يعني يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك. وفي مثل هذه الحالة انصح ان كان الانسان لديه مال فليعطي من المال الحر، من صدقات ماله.
نعم،
من طيب خاطر منه، بدلا من ان يعطيهم من الزكاة، وان اعطاهم بحاجة فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم.
بشرط عدم الميل كما ذكرت.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
لينا استفسار بالنسبة دايما للحرم، احنا من أهل السعودية يعني. بالنسبة للحرم وصلاة المرأة زوجتي متنقبة يعني.
نعم.
هل تغلق النقاب وهي بتصلي بوجود الأجانب يعني، ولا تفضل لابسة النقاب؟
نعم. حضرتك عايز تستفسر عن حاجه؟
لا، بيسال في الحرم يعني.
في الحرم
الجزئيه الاولى ماذا قال؟
نعم، يعني هو زوجته منتقبه وتذهب للصلاه في الحرم.
نعم،
يعني ليست عمره ولا شيء.
هل تصلي بالنقاب؟
بالنقاب ام تكشف وجهها؟
لا لا، تصلي بالنقاب.
هو ما زال معنا.
لا، الحرم مليء بالرجال، فهي عليها ان طالما انها منتقبه ان تبقى على النقاب وتصلي وهي تلبسه. ولبس النقاب في الصلاه في المسجد الحرام او غيره لا شيء فيه في حضرة الرجال.
نعم،
الكلام لو كانت محرمة.
نعم،
لو كانت محرمة لا يجوز لها ان تنتقل،
ان تلبس القفازين.
لا يجوز لها.
نعم،
لا يجوز لها ذلك. وان كانت هي تغطي وجهها فتسدل من على رأسها من فوق رأسها على وجهها شيئا يستره عن الرجال الأجانب.
إذا نفرق بين أمرين في الحرم بالنسبة نعم. للمرأة إن كانت منتقبة وتلبس القفازين والنقاب،
نعم.
إذا كانت محرمة وإذا كانت غير محرمة وذهبت للصلاة.
إذا كانت غير محرمة وذهبت للصلاة تصلي بالنقاب،
نعم.
على الهيئة التي هي عليها،
نعم.
إن كانت تلبس النقاب وهي محرمة فعليها ألا تلبس النقاب وأن تستر وجهها بما بشيء ينزل من على رأسها على وجهها.
نعم بارك الله فيكم. أخونا ما زال معنا وله سؤال آخر. طب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كنت أستفسر بس البرفانات العادية المنتشرة اللي فيها دائما كحولات، هل دي حرام ولا حلال؟ ولبس الدبلة للرجال والنساء برضو مدى حرمانيتها؟
نعم بارك الله فيك يا أخي. تفضل.
بالنسبة لهذه المواد التي تدخل على من الكحول على العطور وغير ذلك، هي في الحقيقة خرجت من كونها كحول إلى شيء يستخدم في الأمور المباحة. بعض أهل العلم من باب الورع قال يتركها الإنسان، وهذا يرجع إلى طبيعة الإنسان، فإن أراد ألا يستخدمها هو في نفسه فهذا خير له، وإن استخدمها فأرى أنه لا شيء فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. واللي أود أن ألفت النظر إليه أن بعض الناس يربطون بين الحرام مثلا أو الشيء الذي يحرم استخدامه وبين الاستخدام الظاهري له.
نعم.
إزاي يعني؟ يعني يقول مثلا بأن الكحول يحرم شربه لأنه يسكر.
نعم.
هو يحرم شربه لأنه مسكر، ولكن هل الكحول لو استخدم في العمل الجراحية أو وضع لتثبيت على الثياب أو الملابس أو على الأقمشة لتثبيت الألوان، هل في هذه الحالة يكون مثلا نجسا أو حراما؟ لا، لأن ليس كل حرام نجس.
نعم.
فرق بين هذا وذاك. يعني بين أن يكون الشيء حراما لا يستخدم وبين أن يكون الشيء نجسا لو وضع على الملابس أو وضعه الإنسان على يديه.
نعم.
رب العالمين مثلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم، فهل يعني حرمت عليكم أمهات نجسة؟ لا.
نعم.
فنحن حينما نقول بأن الخمر نجس وأن الكحول يسكر وبالتالي هو نجس، معنى ذلك أن لو وضع على الثياب خرج إلى أن يكون بالإنسان نجسا؟ لا، فرق بين الأمرين.
نعم.
حتى يعني أزيل الشبهة في ذلك.
نعم نترك موضوع الدبلة بعد ما نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا
أخي. عايز أسأل سؤال لو سمحت.
تفضل.
السؤال أنا متزوج اثنين.
نعم.
وعندي من واحدة خمسة ومن واحدة ست.
نعم.
وهم مش عايزين يخلفوا تاني.
نعم.
والحالة ميسورة والحمد لله.
الحمد لله.
وانا مصر ان هم يخلفوا تاني وهم مش راضيين الاثنين.
نعم.
فما حكم الشرع في التيرية دي؟
نعم. بارك الله فيك يا اخي. تفضل.
استخدم حقك بارك الله فيك. يعني طالما انك تريد فالامر ان شاء الله تعالى يعني لا وكيل في مسائل هذا الامر. عليك ولا رقيب. فأنت صاحب القرار في ذلك وأنت قيم على هذا الأمر، ولا تأخذ منهن يعني رأيا ولا قرارا ولا تستجب لما يمكن أن تقول.
فإن رفضتها واستخدمت وسيلة
لا, لا 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 ليس من حقهن أن يفعلن ذلك.
نعم.
دون رغبة الزوج.
نعم.
أو اتفاقه أو الرضا الذي يمكن أن يتم في مثل هذه الحالة.
نعم.
فلا تستجب لهن في مثل ذلك.
نعم.
وهو صاحب القرار كما ذكرت.
بارك الله فيكم. أسئلة سريعة فضيلة الدكتور، يعني هل من السنة أن نحلق الشارب أم أن نخففه؟
لا، التخفيف.
نعم.
الشارب الروايات الواردة فيه لم يقل يحلق ولكن أقصاها احفوا الشاربة.
نعم.
وفي رواية قصوا الشارب.
نعم.
وقال أهل العلم الإحفاء هو المبالغة في الإزالة.
نعم.
ولكن لا يزال بالحلق.
نعم.
لأنه لو قال أحلق كان يزال بالإيه؟ بالحلق. وقد يعني رأيت الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه ونحن معه في الحج.
نعم.
رأى رجلا يفعل ذلك وهو يحلق بالموس فنهره وذكر كلمة قال بأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا غضب فتل شاربة.
نعم.
فيعني استدل بهذا على أن الشارب لا يحلق.
نعم بارك الله فيكم. أخت تقول أنها كانت تصلي الفرض فجاءت أخرى وقالت لها خروج من الصلاة نصلي جماعة، هل يجوز لها؟
والله لا تخرج.
نعم.
هي تصلي خلفها إن رأت وتترك هذه تصلي، يعني لا تبطل العمل الذي هي عليه.
نعم. أخت تقول توفي عمها بعد والدها وليس له أولاد ذكور، فهل ترث هي وأخواتها من هذا العم؟
توفي عمها
بعد أبيها
بعد أبيها.
نعم.
نعم. وليس له أولاد.
وليس له ولد.
ذكور.
نعم.
وليس له ولد.
نعم.
ويرثنا نعم منه.
نعم. بارك الله فيكم. وآخر اتصال في هذه الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. جزاك الله كل خير.
وإياك.
ممكن أسأل والله الدكتور في سؤال؟
تفضلي.
في مناقشة حصلت بيني وبين زمايلي، فبنت يعني واحدة ست قالت لبنتها لا خدتها اتخانقت مع جوزها فأخدتها، فأنا زعقت لها وقلت لها أنت مفروض ما تخليش بنتك تطلع من البيت خالص وما تطلعش من بيت جوزها وما تشجعهاش على كده، وقولي له أنت اللي تطلع هو وهي ما تطلعش لان هو ممكن يرجع والحياه تصفى. نعم. لكن بنتك صعب ان انت ترجعيها تاني الا
والله لا هي تطلع ولا هو يطلع يعني. نعم. يفضلوا الاثنين في البيت
يعني. فضل. يعني انا بقول يعني اسوء الظروف.
نعم.
ان هو اللي يطلع مش هي اللي تطلع.
نعم.
فقلت لها يعني وتعاملي معهم بكويس، هاجموني وقالوا لي لا انت اصل ايديه في الميه زي ايده في النار والكلام، هل انا غلطانه ان انا نصحتها بكده ولا انا كده عملت ذنب ولا انا ايه بالظبط؟ يعني انا اقصد يعني خير طبعا، اقصد ان مفيش واحده تسيب بيتها مهما حصل يعني.
نعم. وثابت بنيتك ان شاء الله يا اختي، بارك الله فيكي دكتور حياة.
احنا نؤيدك ان شاء الله تعالى.
نعم يعاقب
في أن نعم نؤيدك انها تبقى في البيت ولا يخرج هو ولا تخرج هي، ولا شك ان يعني قد يقع بين الزوجين ما يمكن ان يقع، ولكن لا يدفع ذلك الى ان يتدافع وان يسلك كل واحد طريقا يختلف عن الطريق الاخر. ولو ان كل شخصين اختلف او كل زوجين حصل بينهما شقاق ترك الاخر البيت للاخر لما ربما مستمع كثير من الناس او من الازواج، وبالتالي مثل هذه المسائل تحل بشيء من الرفق ومن الهدوء، والخروج من البيت الحقيقة مدعاة لزيادة الشقاق والنزاع. اللهم إن كانت هناك ضرورة أو يعني يمكن أن يخرج الأمر إلى أو يتطور إلى أمر آخر كأن يعتدي الرجل على المرأة أو أن تقوم بتصرفات غير محسوبة في مواجهة الرجل، فمثل هذه الحالة يجب أن يتدخل يعني أهل الزوج وأهل الزوجة للجمع بينهما والصلح بينهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا الجليل. انتهى وقت هذه الحلقة. في ختام هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والدعاء لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر، بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
ولكل إخواني المشاهدين شكر الله لكم وبارك الله فيكم، ولإخواني في قناة الحكمة أدعو الله أن يوفقهم وأن يستمروا على هذا العمل دائما مخلصين لوجه الله، بارك الله فيكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.